إنما الأعمال بالنيات. الجزء الأول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرني أن ألتقي بكم في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للحاج والعشرين من شهر رجب عام 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأتحدث إليكم عن هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يسلبها أو امرأة يملكها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، وهو أساس لكل عمل وميزان لكل عمل، فهو في الحقيقة نصف الدين، والنصف الثاني مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث عمر ميزان باطني محله القلب، وحديث عائشة ميزان ظاهري محله الظاهر. فالأول ميزان النيات والثاني ميزان الأعمال، ولهذا كان بحق نصف الدين، لأن الدين بل العبادة كلها مبنية على أمرين أساسيين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. نجد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ماذا يريدون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذه هي النية. ونجد مثل قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما الأحاديث الشاهدة لهذا الحديث فهي كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لقصة النفر الأربعة الذين انقسموا إلى قسمين: نفران أعطاهما الله تعالى مالا، أما أحدهما فكان ينفق ماله في سبل الخيرات، وأما الآخر فكان ينفق ما له في الموبقات المهلكات. أما الآخران فلم يعطهما الله مالا، لكن قال أحدهما: لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان، يعني الرجل الذي ينفق ماله في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. أما الثاني فقال: لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان، يعني الذي ينفق ماله في غيره في الموبقات الملكات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. أيها الإخوة، النية لها تأثير عظيم في تصحيح العمل وكثرة ثوابه وفي صلاح القلب وفي الإنابة إلى الله عز وجل وفي غير ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى. تجد رجلين يصليان جميعا في صف واحد خلف إمام واحد، وبينهما في صلاتهما كما بين السماء والأرض، بناء على النية. أحدهما لا يريد بصلاته إلا وجه الله، منيبا إلى ربه، دليلا بين يديه، قد حضر قلبه كما حضر جسمه. والآخر يريد بذلك أن يراه الناس وأن يمدحوه وأن يقول فلان يصلي. الأول في أعلى الدرجات، والثاني في أسفل الدرجات. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ربه وشركه. النية لها تأثير عظيم في تصحيح العمل. والنظر بذلك أمثلة: واغتسل رجل بنية التبرك وعليه جنابة، هل ترتفع جنابته؟ الجواب: لا. وإن اغتسل وعم بدنه بالغسل بالماء فإن جنابته لا ترتفع. لماذا؟ أجلوا يا جماعة، لأنه لم ينم، إنما نوى التبرد. طيب، لو فرض أن الرجل لم يعلم بالجنابة فاغتسل للتبرد ثم بعد ذلك علم بها، يسوء الغسل؟ لا يسوء، لأنه لم ينم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو أن رجلا تقدم ليصلي ولكنه لم ين أن هذه الصلاة صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، نوى صلاة مطلقة، فهل تجزئه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينم. وانتبه لهذه المسألة، كثير من الناس يأتي بعد أذان الظهر ليصلي فيدخل مع الإمام بنية الصلاة فقط، بنية الصلاة فقط، ولا يخطر بذلك عند دخوله في الصلاة أنها صلاة الظهر. فما تقولون في هذا؟ نعم، بناء على القاعدة لا تصح صلاته لأنه لم ينوي أنها الظهر. لكن بعض العلماء ذكر قولا يناسب أحوال الناس، يقول: إن الإنسان إذا نوى الصلاة في وقت فإن الوقت يعين الصلاة وإن لم ينوها بقلبه. فإذا نوى أن يصلي والوقت وقت الظهر، ماذا تكون صلاته؟ صلاة الظهر. حتى لو قال إنني عند الدخول ذات الساعة لا أدري ماذا نويت، أنا أتيت ووجدت الإمام يصلي فدخلت معه وفي تلك الساعة لا أدري ماذا نويت. فبعض العلماء يقول إن الوقت يعين الفعل. كيف الوقت يعين الفعل؟ الفعل ما هو؟
صلاة.
الوقت ظهر عصر مغرب عشاء فجر، إلا إذا نوى الإنسان خلاف الصلاة الحاضرة فله نيته، مثل تأتي إلى المسجد وهم يصلون العصر وأنت لم تصل الظهر، فدخلت مع الإمام بنية الظهر، بنية الظهر صلاتك الآن تكون ظهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وصلاة الإمام تكون عصرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإنسان يبذل المال لفقير أو طالب علم أو ما أشبه ذلك، تارة ينوي به الصدقة وتارة ينويه هدية وتارة ينويه هبة وتارة ينويه زكاة، فماذا يكون؟ على حسب نيته. فلو نوى مطلق الصدقة لم يكن زكاة، لماذا؟ لأن الزكاة صدقة إيش؟ واجبة، صدقة واجبة. فلو أنك رأيت فقيرا فأخذت دراهم من جيبك وأعطيتها إياه، ثم بعد ذلك نويت أنها زكاة وأنت حين إعطائك إياه لم تنوها زكاة، فهل ينفع ذلك أو لا ينفع؟
لا
ينفع، لأنك حين الفعل لم تنوي أنها زكاة. واضح؟ طيب، رجل كان قد أحصى زكاة ماله، أحصى زكاة ماله ووضعها في كيس خاص، فجاءه فقير يسأل فأخذ من هذا الكيس وأعطى الفقير، وفي تلك اللحظة لم يستحضر أنها زكاة، هل يجزئه أو لا يجزئه من الزكاة؟ يجزئه، لأنه من الأصل عزلها على أنها زكاة. إذن تتعين الزكاة هنا بتعين الظرف، كما قلنا في الصلاة تتعين بتعين ظرف أو غرر، كذلك هنا تتعين بتعين الظرف وهو المكان. طيب، رجل قال لزوجته أنت طالب، أنت طالب، ونوى أنت بقوله أنت طالب أي غير مقيدة، يعني لم تقيد يداك ولا رسالك، وكن طلاقه لما يقول تمام يا جماعة. رجل قالت له زوجته طلقني وأتعبت، طلقني طلقني، قال أنت طالق، أنت طالق، ونوى أنت طالق يعني غير مقيدة بالحبل، يقع الطلاق أو لا
يقع؟
الدليل أنه لا يقع. ما الذين قالوا أنه لا يقع نطالبهم بالدليل، والذين قالوا يقع نطالبهم بالدليل أيضا. إنما الأعمال بالنيات. هذا الرجل هل نوى الطلاق؟ لم ينوي الطلاق، إذا لا تطلق زوجته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا ميزانا عاما، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، رجل خرج في جهاد
يقاتل وقتل هل يكون شهيدا؟ ننظر إذا كان قد بات لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد، وإلا فلا. وبالمناسبة في هذا المثال، لو أن رجلا نعرف منه حسن النية وخرج مجاهدا في سبيل الله وقتل، هل يجوز أن نقول له بعينه إنه شهيد؟
لا، لا يجوز.
أنتم يا جماعة، السؤال: رجل نعرف من حسن النية وأنه خرج في الجهاد ليقاتل في سبيل الله فهل يجوز وقتل، هل يجوز أن نقول إنه شهيد؟
لا،
لا يجوز أن نقول إنه شهيد. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يصعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. من أين نأخذ أنه لا يجوز نقول فلان شهيد؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلم عند الله. ولأن لو قلنا فلان شهيد فقد شهدنا له بالجنة، والشهادة بالجنة لشخص معين لا تجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولكن لنا أن نقول عبارة عامة: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد. بهذه العبارة، أما أن نخصص الرجل فلا. طيب، قد اشترى طعاما ليتقوى به على طاعة الله، هل يؤجر بشراء الطعام؟
نعم، يؤجر بشراء الطعام.
لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا مقام النية مقام عظيم، يمكن للموفق أن يحول العادات لتكون عبادات، ويفوز الغافل العبادات حين يجعلها عادات. كثير من الناس، الله عز وجل عاملنا وإياهم بعفوه، يتوطأ للصلاة على العادة، يصلي على العادة. هذا الذي يكون كذلك يفوته خير كثير. ومن الناس من يوفق حتى يحول العادات إلى عبادات. وأنا أضرب مثلا الآن نتعاون معكم على كيفية تحويله إلى عبادة. الأكل والشرب من طبيعة الإنسان ومن جبلة الإنسان. كل إنسان إذا جاء فإنه يطلب الأكل، وإذا عطش يطلب الشرب. أكل الإنسان وشرب بمقتضى الجبلة والطبيعة فقط، هل يؤجر على هذا أو لا؟
لا
يؤجر، لأن أكله وشربه الآن الذي حصل بمقتضى الطبيعة والجبلة كأكل وشرب البهائم، لا يريد إلا أن ينقاد لمقتضى جبلته. كيف نحول الأكل والشرب إلى عبادة بنيتنا؟ لنتعاون، كل واحد منهم يجيب لنا شيء. أولا
يتقوى به على طاعة الله،
ينوي بأكله التقوي على طاعة الله فيكون عبادة، ينوي بأكله امتثال أمر الله، لأن الله تعالى يقول: كلوا واشرب فيكون عبادة، ينمي بأكله حفظ حفظ قوته وبقاء حياته ونفسه أمانة عنده، فيكون بذلك طاعة لله. وإذا كان يأكل ليصوم كالذي يتسحر مثلا، ينمي بذلك إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتسحر، وامتثال أمره لأنه يقول تسحر. وبهذا تكون هذا الأمر الذي تقتضيه الجبلة يكون عبادة. طيب، رجل حج عن شخص ليأخذ الدراهم، رجل حج عن شخص ليأخذ الدراهم، ما تقول في حجه؟ هذا لا يجوز. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من حج ليأخذ الدراهم فليس له في الآخرة من خلاق. معنى من خلاق؟ من نصيب، لأنه أراد بعمله الدنيا. وقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. رجل آخر حج عن شخص أراد بذلك إبراء ذمة الشخص وأخذ الدراهم يستعين بها على الحج، يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم. لماذا؟ لأنه نوى خيرا، نوى الخير لأخيه فصار مقبولا على ذلك، والدراهم التي أخذها إنما أخذها ليستعين بها على طاعة الله وعلى إبراء ذمة هذا الذي حج عنه. فتجدون أيها الأخوة أن للنية تأثيرا بالغا في تصحيح الأعمال وفي قبولها، وكذلك أيضا في المعاملات، فإن المعاملات تؤثر فيها النية. ولهذا قال العلماء: لو أن رجلا أجر شخصا حانوتا أو دكانا ليبيع فيه ويشتري بالربا، كان التأجير حراما، لأنه نوى بذلك هذا الحرام والأعمال بالنيات. ولو اشترى الإنسان ماء يتوضأ به للصلاة صار هذا الشراء واجبا ويوزر عليه أجر الواجب، لأنه نوى بذلك القيام بما يجب عليه من الوضوء والطهارة. الأعمال إذن كلها تدور على النية، ولكن ها هنا أمر يجب أن نتمكن له أيها الأخوة، وهو أن النية نيتان: نية العمل ونية المعمول له. نية العمل يعني أتم أن هذه صلاة الظهر، صلاة العصر، راتبة الظهر، راتبة المغرب، وهكذا. ونية المعمول له، من المعمول له؟ الله عز وجل، بأن تنوي بعمله امتثال أمر الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. واللغة في هذا مثلا: كلنا يتوقع عند إرادة الصلاة نريد إيش؟ العمل. لكن هل نحن عند الوضوء نذكر أننا نتوضأ لأن الله أمرنا بالوضوء فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أسألكم واصطفوني بما تقولون، هل أنتم تستحضرون عند الوضوء أنكم تمتثلون أمر الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ أكثر الأحيان تغيب هذا عن ذلك، فيفوتنا في هذا خير كثير. ولهذا ينبغي أن تنوي العمل وتنوي المعمول له. أقيموا الصلاة، أمرنا الله أن نقيم الصلاة، هل نحن إذا دخلنا في الصلاة نستحضر هذه الآية وأننا نقيم الصلاة؟ أكثر الناس في غفلة عن هذا، وهذه الغفلة تفوتهم خيرا كثيرا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضرب مثلا في الهجرة، والهجرة هي انتقال الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وكان الناس يهاجرون من مكة قبل الفتح إلى المدينة، ويهاجرون أيضا من بلاد إلى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المهاجرون بينهم كما بين السماء والأرض، رجل هاجر إلى الله ورسوله يريد أن يقيم دين الله وأن ينصر الله ورسوله، فهذا هجرته إلى الله ورسوله، أو أن هجرته مقبولة ونافعة. ورجل آخر هاجر لدنيا يصيبها، لمال يحصل عليه، أو امرأة يتزوجها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى ما هاجر إليه. هل له أجر الهجرة أو لا؟ لا. وتأمل البلاغة في هذا الحديث. في الأول يقول: من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. في الثاني يقول: من كان هجرته إلى دنيا نصيبها ومراته يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولم يقل: فهجرته إلى دنيا نصيبها أو امرأة تزوجها. لماذا؟ كأن هذا الأمر الذي هاجر إليه أحقر من أن يذكر باسمه مرة أخرى. تمام. هجرته إلى ما هاجر إليه فهو أحقر من أن يكون هجرته إلى دنيا نصيبها أو امرأة يتزوجها. ويمكن أن نضرب مثلا الآن في الدارسين الذين يدرسون في الكليات والمعاهد والمدارس، يمكن أن نطبق حالهم على هذا الحديث. في طالب يقرأ في الكلية من أجل أن يحصل على الراتب الذي يدركه بنيل الشهادة. هذا الرجل تعلم لأي شيء؟ لدنيا يصيبه، لدنيا يصيبه، ليس له أجر، ليس له أجر. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علم وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرى من الدنيا لم ير رائحة الجنة. صلى الله عليه وسلم. رجل آخر طلب العلم في الكليات أو المدارس أو المعاهد من أجل أن يحصل على العلم وأن يحصل على الشهادة، لا لأجل المال الذي يترتب عليها، ولكن من أجل أن يتمكن من التدريس ونفع الناس. لأننا الآن في زمن أصبحت المقاييس ليست في الحقائق، ولكن المقاييس أصبحت في هذه الشهادات. تجد رجلا من أعلم الناس في التفسير والحديث والتوحيد والفقه، لكن لا يحمل الشهادة فلا يتمكن من التدريس في الجامعة لأنه ليس معه شهادة. وتجد رجلا آخر دونه بكثير علم لكن معه شهادة فيتمكن من التدريس في الجامعة. فأنت إذا نويت هذه النية، إذا نويت هذه النية طيبة ولا تؤثر عليك شيء لأنك نويت خيرا، فهذا الميزان أيها الإخوة الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نجعله نبراسا لنا في جميع عباداتنا ومعاملاتنا. ويدخل في هذا نية الضرر، أو بعبارة أصح نية المضارة، فإن بعض الناس يعمل الأعمال ليضار إخوانه المسلمين ويعرف أنه ليس فيها نفع له، لكن لأجل أن يضار إخوانه المسلمين، إما أن يضار جارا له أو قريبا له أو أي شخص آخر. هذه نية سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شق من تولى شيئا من المسلمين شق عليه شق الله عليه. طيب، هل النية تؤثر في العمل إذا نوى به الإنسان غير الله؟ الجواب نعم. ودليل هذا الحديث: فمن كان حجاته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فيصرفه الى ما هاجر اليه. وهذا كلمه اخيره في هذا الحديث ان نقول ان هذا الحديث يدخل في جميع الاعمال وفي جميع العبادات، فلكم منا على باب دائم. وامامنا الان اسئله نرجو ان نحصل على خير كثير من الجلسه عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزا الله خير الجزاء فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه المحاضرة القيمة التي كان لها الأثر الطيب في نفوسنا إن شاء الله طيبة. والآن نحن مع الأسئلة. فضيلة الشيخ، إذا سافر رجل ولم يصلي الظهر ودخل وقت صلاة العصر وحصل ووجد جماعة يصلون العصر، هل يدخل بنية صلاة الظهر أم صلاة العصر، أو يدخل بنية نافلة مع الإمام ويصلي بعدما يسلم الإمام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر أن هذا السؤال قد عرف جوابه مما سبق، فإن مثلنا في هذا المثال نفسه. ونقول الآن في الجواب على هذا السؤال: يجوز الإنسان إذا جاء وهو لم يصل الظهر ووجد الناس يصلون العصر، يجوز أن يدخل معهم بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر. ودليل ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن وأمامنا الآن جماعة كبيرة من طلبة العلم، لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، والنية لا مختلفة، فالجواب أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الاختلاف عن الإمام، فقال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. الاختلاف عن الإمام ومخالفته بأفعال الصلاة، أما النية فلكل امرئ ما نوى.
ما رأي فضيلتكم في الذين ينذرون بالصيام يوم 26 من رجب كل سنة، زعما منهم أنها ليلة الإسراء والمعراج؟ نرجو منكم إيضاح ذلك، وهل يجوز هذا النذر أم لا؟ وهل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به في هذه الليلة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أولا أقول إن النذر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنه لا يرد القدر. والنذر أن يلتزم الإنسان بطاعة الله عز وجل، مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو يقول الطالب: إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام. هذا النذر مكروه، بل إن بعض العلماء قال إنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير. وما أكثر الذين ينذرون ثم يندمون ويأتون إلى عتبات العلماء يريدون التخلص. فالذي نذر
أن يصوم يوم 26 من هذا الشهر شهر رجب، نقول إن نذره هذا أقل أحواله أن يكون مكروها، ولا يوفي بهذا النذر، لأن صيام 26 من هذا الشهر بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بدعة ضلالة، والإسراء والمعراج لم يكن في شهر رجب ولم يكن دليل في التاريخ على أنه في شهر رجب، بل إن الراجح أنه في شهر ربيع الأول قبل الهجرة بنحو 3 سنوات، ومع ذلك فإن الليلة التي عرج فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تخص بعبادات أبدا، ويومها لا يخص بصيام، فمن خص ليلتها بعبادات أو يومها بصيام فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بهذه الليلة تعبدا خاصا بقيام، ولا ليومها تعبدا خاصا بصوم، وكذلك الصحابة، ولو سألنا أدنى واحد منهم هل نحن أحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقلنا لا. إذا كنا لسنا بأحرص على الخير فقال عليه الصلاة والسلام لم يخص ليلتها بقيام ولا يومها بصيام، فهل هو لا يعرف ونحن الذين نعرف؟ هل ولا يريد هذا الخير ونحن الذين نريده؟ هل يمكن أن يكون هذا من دين الله فيقصمه النبي عليه الصلاة والسلام لا يبين للناس لا بقوله ولا بفعله؟ كل هذا جوابه بالنفي، ولهذا أرجو منكم بارك الله أن تجعلوا هذا قاعدة في كل ما يحدث في دين الله، وأن تكون كل بدعة ضلالة، وتطالب من ابتدع هذه البدعة بماذا؟ بالدليل، فإن أتى بدليل وإلا فإن بدعته مردودة عليه. ولهذا أنكر الله على الذين يشرعون في دين الله ما ليس منه، فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خلاصة الجواب، لم يثبت من الناحية التاريخية أن المعراج كان في هذا الشهر، وعلى تقدير ثبوته فإنه لم يخص يومه بصيام ولا ليلته بقيام، فمن خص ليلة المعراج بقيام أو يوم المعراج بصيام فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة.
تحدثتم بأن الحديث إنما الأعمال بالنيات قاعدة عامة، وهل معنى هذا ينطبق على جميع الأعمال بدون تعيين بقاعدة خاصة؟
نعم، هذا ينطبق على جميع الأعمال، لكن من الأعمال ما تكون نية فيه شرط، ومن الأعمال ما تكون نية الثواب فيه شرطا للثواب لا للصحة. فمثلا الرجل يبيع ويشتري بدون نية، مثلا لا يملك تجارة ولا يملك تقرب إلى الله، هذا يصح بيعه وشرائه، لكنه لا يثاب إلا إذا نوى ببيعه وشرائه خيرا، مثل أن يشتري الماء يتوضأ به والثوب ليستر به عورته وما أشبه ذلك. فالنية نية لتصديق العمل كما قلنا لما سبق، ونية للثواب عليه والأجر عليه، وليس كل عمل يحتاج إلى نية من حيث الصحة، لكن من حيث الأجر كل عمل يحتاج إلى نية. ولهذا لو أن الإنسان لبس الثوب وصلى فيه وهو لم ينوي سلق عورته بالصلاة فصح الصلاة، ولكن لا يثاب على هذا إلا إذا نوى به امتثال أمر الله، حيث يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
سائل يسأل يقول أحمد الله عز وجل أنني دائما أسأله سبحانه أن يرزقني الإخلاص في أقوالي وأعمالي، ولكني كثيرا ما أحس بشيء في داخله يقول أنك لم تفعل هذا إلا رياء وليراك الناس. وهذا الإحساس كثيرا ما أشعر به حتى وأن أكتب هذه الورقة. فما هو العلاج؟
العلاج هو أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي عن هذا، تعد عنه إطلاقا، لأن هذه الوساوس التي يؤديها الشيطان من الشيطان. والصحابة رضي الله عنهم شكوا مثل هذه الوساوس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إننا نجد في أنفسنا ما نحب أن نكون أمما ولا نتحدث به. شمع الأمم يعني الفحمة، الأواضع المتفرقة وما أشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات صريح الإيمان، ذات صريح الإيمان يعني خالصه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الشيطان لابن آدم من خلق كذا فقال الله، من خلق كذا فقال الله، فإذا قال الشيطان للإنسان من خلق الله قال فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي يعني يعذر. والشيطان دائما يعذر الإنسان في عباداته، يقول إنك لم تفعل هذا إلا رياء، لم تفعل هذا إلا الدنيا، حتى يثبته عن العمل. فعليك يا أخي أن تقول إذا أحسست بهذه الوساوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتستمر في عبادتك وتعرض عن هذا نهائيا.
سائل يسأل فيقول والدتي أتت من الديرة أي طريقها وهي مريضة، وهي لم تنوي العمرة وتريد أن تعتمر الآن من بلدة جدة أو مدينة جدة، هل تجوز لها العمرة من هاهنا أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
السؤال هل ممكن أن يؤخذ هذا الحد هذا حكم هذا السؤال من الحديث؟
نعم.
كيف ذلك؟ هذه المرأة مرت في الميقات وأرادت أن تعتمر، فمن أين تحرم؟ تحرم من جزء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف المواقيت قال من كان دون ذلك فلم ألف أنشأ، فعليه نقول تحرم المرأة التي سأل عنها السائل تحرم من جدة ولا حرج عليها.
تستحضر النور
ستحرم في الدنيا.
هنا سائلة تسأل وفي هذا تشير أن هذا المسجد الحمد لله به مصلى للنساء، فمن أراد أن يحضر أحد زوجاته أو زوجاته وبناته وأخواته فهذا حسن. أود أن أسألك عن سؤال حيرني كثيرا، وهو أنني بالرغم من أني لم أبلغ الأربعين من عمري إلا أنني قد أنجبت ثمانية أطفال وقد عاش منهم ستة فقط والحمد لله. وأما طفلي الأخير فقد تعبت في ولادته كثيرا ولم تكن ولادته طبيعية، وولد الطفل في صحة ضعيفة وأصبحت صحتي بعدها متحورة ونصحني الأطباء بعدم الإنجاب لأنني لم أعد أحتمله، وقد أصبحت أتناول حبوب عند الحمل وزوجي موافق على ذلك، وما زال الحال على ذلك منذ 5 سنوات وما يؤيدني، هل أنا مخطئة أو على ذنب؟
نعم، إذا كانت المرأة هي وضعني في القرطة إليه هو الذي يجعل لك القرطة
المشكلة
وصفها
في سماعات
قرطة هذا المشكلة. طيب على كل حال الآن أقول إذا كانت المرأة لا تحتمل صحتها أن تحمل فلا حرج عليها أن تتناول ما يمنع الحمل بإذن زوجها، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولأن الله أجاز للمريض أن يدع الطهارة بالماء ويتيمم بالتراب، كل هذا من أجل إبقاء على الصحة. فإذا كانت هذه المرأة حسب تقرير الأطباء يضرها الحمل فلها أن تأخذ ما يمنع الحمل، ولكن حسب علمي أن الحدود ضارة بالنسبة للأرحام، فلو أنها استعملت طريقا أخرى لمنع الحمل لكان أحسن، ويراجع في ذلك الأطباء، لأن النساء الآن صرنا يستعملن ما يسمى باللولة، فهو شيء يوضع في مدخل الرحم يمنع من وصول الماء إلى الرحم، فإذا دعت الحاجة إلى استعمال هذا فلا بأس به. نعم.
أكتب السؤال يولد مشروع سفارة اليتيم من باكستان بمبلغ من 2200 ريال سنويا تشمل الغذاء والكساء إلى آخره، فهل يجب دفعها من زكاة أموالي مع العلم أن أهل الزكاة 8 منهم الفقراء والمساكين، فهل يعتبر اليتيم من ضمن الفقراء والمساكين؟ أرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا.
اليتيم الذي ليس له عائل يعود وليس له مال ينفق عليه من الفقراء بلا شك، فالإنفاق عليه من الزكاة جائز لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أما اليتيم الذي عنده مال أو له من ينفق عليه من الأقارب أو من الحكومات فإنه لا يستحق الزكاة، لأن اليتم ليس سببا للأخذ من الزكاة. اليتامى صحيح أن الله أوصى بهم وأمر بالإحسان إليهم، لكنهم ليسوا من أهل الزكاة إلا إذا كانوا فقراء، فإذا كانوا فقراء فلا حرج أن نعطيهم من الزكاة، حتى لو أننا دفعنا إليهم ما يكفيهم سنة كاملة فلا بأس.
نحن طلاب من مدينة الطائف ندرس في جامعة جديدة وفي مكة، ونقيم في جدة أو بعض الأحيان قد نذهب إلى الطائف أسبوعيا، وما نقدر إذا صلينا فهل نقصر الصلاة أم نتم؟ وهل نأتي بسنن الرواتب أم لا؟ وهل نستطيع أن نصوم صيام نافلة كيومي الاثنين والخميس؟ وإذا أدركتنا صلاة الجمعة في جدة أو في مكة فما الأفضل، أن نصليها جمعة أو نصليها ظهرا؟ وإذا أما أحد الطلاب الساكنين مع أن معظمهم مسافرين فهل يقصر أم يتم، مع العلم بأنه سوف يسبب مفسدة إذا أثر الصلاة؟
هذا السؤال يتضمن مسائل كثيرة لكنها تندرج تحت قاعدة واحدة. أولا، من هو المسافر؟ المسافر هو الذي فارق محل إقامته أي محل وطنه أي وطنه، فهو في سفر حتى يرجع إلى وطنه ما لم ينوي الانتقال عنه والإقامة في البلد الثاني، فإذا نوى الانتقال عنه والإقامة في البلد الثاني صار من أهل البلد الثاني. هذا واحد. ثانيا، هل المسافر تسقط عنه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة؟ الجواب لا، المسافر تلزمه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة ما دام في مكان تقام فيه الجماعة وتقام فيه الجمعة. والدليل لذلك قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. القتال الذي صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان في الحضر أو كان في السفر؟ كان في السفر، ومع هذا أوجب الله على المجاهدين أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، وهذا يدل على أن السفر لا يسقط صلاة الجماعة. طيب، الجمعة هل يجب على المسافر أن يصلي جمعة إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة؟ الجواب نعم، والدليل لذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولم يستثن الله المسافر، ولا جاء في السنة استثناء المسافر. نعم، المسافرون في الغرب أو في بلد لا تقام فيه الجمعة لا تلزمهم الجمعة. أما المسافر وهو في بلد تقام فيه الجمعة فيجب عليه أن يصلي بعموم الآية التي سقناها آنفا. وقد اشتهر عند كثير من الناس أن المسافر لا تلزمه جماعة، حتى إنك لتمر بالقول مسافرين عند المسجد تقول صلوا فيقول نحن مسافرون، أيضا المسافر لا يصلي جماعة، لا بد أن يصلي الجماعة. وبناء على ذلك فنقول في جواب السؤال إن هؤلاء الذين يقيمون في جدة أو في مكة للدراسة يلزمهم أن يصلوا مع الجماعة وجوبا، وإذا صلوا مع الجماعة والإمام يتم لزمهم الإتمام، حتى وإن لم يدرك مع الإمام إلا ركعة يلزمه أن يسجد التلاوة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فأتكم فأتموا. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا فقال تلك هي السنة. وكذلك يلزم أي الذي أقام في جدة أو في مكة للدراسة يلزمه جمعة وينهيها جمعة ويحصل على ثواب الجمعة. أما إذا صلى وحده إكرام الصلاة فاتته مثلا فهو لم ينوي الانتقال إلى هذا البلد الذي يدرك فيه وإنما أقام فيه الدراسة فإن له أن يصلي ركعتين، له أن يصلي ركعتين على القول الراجح عندي. ولكن أكثر أهل العلم يقولون إنه إذا نوى إقامة أكثر من 15 يوما لزمه أن يتم، وبعضهم يقول إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام لزمه أن يتم. وقول السائل إنه لو صلى بأناس ثم قصر حصل في ذلك مفسدة أو قال مفسدة، نقول إذا كان يحصل بذلك مفسدة فليجعل غيره هو الذي يصلي، وإذا صلى غيره أربعا لزمه هو أن يصلي أربعا تبعا لإمامه، وفي هذا تزول المفسدة إذا قدر أن يكون في ذلك مفسدة، ولا ينبغي أن يكون في ذلك مفسدة إطلاقا. لماذا؟ لأن المسائل الاجتهادية التي لا تخالف أصول السلف لا ينبغي أن يكون في الخلاف عليها مفسدة. وإلا لقلنا إن الرجل إذا قلد الشافعي وآخر قلد أحمد بن حنبل والثالث قلد الإمام مالك والرابع قلد أبي حنيفة لقلنا إنه يجب أن ينكر بعضهم على بعض، وهذا ما قاله أحد من الناس، لم يقله أحد من الناس. فأي مفسدة تحصل إذا كان هذا الرجل جرى هذا الرأي وعمل به؟ ومن هنا ننتقل إلى ما يحصل من بعض الإخوة الملتزمين الآن. نجد والحمد لله أن في الشباب إقبالا على دين الله وإقبالا على العلم وحرصا عليه وعبادة لا توجد حتى في الشيوخ الكبار، لكن قد جب بينهم الخلاف والفرقة، حيث كان كل واحد ينتسب إلى طائفة معينة يقول هذا من جماعة التفريق وهذا من السلفيين وهذا من الإخوانيين وهذا من أنصار السنة وهذا من كذا وهذا من كذا. ليش؟ الكل منا سلفيون، الكل منا تبليغيون، الكل منا من أنصار السنة، الكل منا إخوان مسلمون، أليس كذلك؟ عجيب. كلنا سلفيون لأننا نحرص على اتباع السلف. ولو أنك قلت لواحد من جماعة التبليغ هل تكره السلف؟ قال أعوذ بالله أبدا، أنا أحب أن أمشي على طريقة السلف. ولو قلت لواحد من أنصار السنة هل تكره السلف؟ قال لا، أنا أريد السلف. كذلك كلنا تبليغيون، كيف؟ كلنا يجب علينا أن نبلغ شريعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. كذلك كلنا إخوان مسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال: كونوا عباد الله إخوانا. فما بالنا نتفرق والهدف واحد؟ لو سألت كل هذه الطوائف، ولا 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 أقول إنها طوائف، لكن يجب أن نقول الواقع. لو سألتهم كلهم ماذا تريدون بطريقتكم، لكان الجواب من الجميع: نريد بذلك الوصول إلى رضا الله عز وجل. فإذا كان هذا الهدف فلا داعي للتفرق، لا داعي إلى أن يكون أحد من الناس يقول هذه الطائفة كافرة فاسقة مبتدعة وما أشبه ذلك. الواجب أن يجتمع ذوي العلم والعقل من هؤلاء وهؤلاء وينظروا فيما وافق الكتاب والسنة فيقرونه، وفيما خالف الكتاب والسنة فيرفضونه. هذا هو الواجب. وأما أن يتفرق الناس فإن هذا خلل في السيف وخلل في هذه الصحوة العظيمة. فنقول: إذا كان هذا الرجل يرى أنه يجوز للإنسان أن يقصر وإن أقام مدة طويلة ما دام لم ينوي الإقامة المطلقة، فلماذا نقر عليه؟ وأي مصلحة تحصل بذلك؟ أرأيت الآن رجل لا يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، تعرفون لحم الإبل؟ رجل يقول إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وآخر يقول إن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأكلا جميعا من مائدة واحدة فيها لحم إبل وأكلوا أكل من اللحم، فقام ليصلي فصار الإمام هو الذي أكل، فصار الإمام هو الذي لا يرى نقضه بأكل اللحم وتقدم وصلى. هل في ذلك مفسدة؟ أسألكم، ما في مفسدة أبدا، لأن هذا هو رأيه والذي يحاسبه الله عز وجل، مع العلم بأن هذا الرجل في نظر الآخر صلاة صحيحة ولا صحيحة؟ لا صحيحة، لا صحيحة، لأن يرى منتقد الوضوء. فكيف نقول إنه يحصل مفسدة برجل أما قوم وهو يرى جواز القصر، ونقول يحصل مفسدة؟ أين مفسدة؟ ما في مفسدة إطلاقا، ولا ينبغي أن يكون في ذلك مفسدة. وعذب مثلا قريبا يبين لكم الأمر. المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المسافر لا يلزمه الإتمام إلا إذا نوى أكثر من 15 يوما، أكثر من 15 يوما. والمشهور عند الإمام أحمد والشافعي ومالك أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام، إلا أن الشافعي لا يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج، يقول 4 بدون يوم الخروج ويوم الدخول. لكن هذا رجل يقلد أبا حنيفة وقد نوى إقامة 10 أيام، ومعهم 3 من زملائه يقلدون المذاهب الثلاثة، فصلى بهم وقصر، صح ولا لا؟ اللهم هذا ما هو واضح. عندنا 4 رجال، واحد على مذهب أبي حنيفة، والثاني على مذهب مالك، والثالث على مذهب الشافعي، والرابع على مذهب محمد. الذي على مذهب أبي حنيفة يقول إن الرجل إذا أقام في البلد وهو مسافر أقل من 15 يوما فله أن يقصر الصلاة. والذي على المذاهب الثلاثة الأخرى يقول إذا نوى أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له القصر. فقام الرجل الذي يقلد أبا حنيفة وتقدم يصلي بهؤلاء الثلاثة وهو ناوي إقامة 10 أيام.